بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله تعالى أن يتفضل علينا ويمن علينا فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان فضلا منه ورحمة، والله ذو الفضل العظيم. معالي مدير جامعة أم القرى بالنيابة الدكتور ناصر بن عبد الله بن الصالح، أعضاء هيئة التدريس، عمداء الكليات، أي إخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل لقاءنا لقاء خير، وأن يوفقنا جميعا فيه للصواب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في بداية حديثي أشكر الله وأثني عليه بما هو أهله أن يسر للمسلمين أداء نسكهم، ومن عليهم بالأداء وهم في أمن وطمأنينة وراحة بال. أدى المسلمون نسكهم وعاد معظمهم إلى بلادهم، وكلهم شكر لله وثناء عليه، ثم شكر لولاة أمرنا لما بذلوه وأدوه من خدمة عظيمة جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وشكرا على ما شاهدوه وعاينوه فيما قدم لهذين الحرمين الشريفين من الخدمات العظيمة التي هي مضرب المثل. فلله الفضل والمنة، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام، الموضوع المتحدث عن الشائعات والفتن، موقف الإسلام ومنهج الإسلام حيال الشائعات وحيال الفتن. مما لا يشك فيه مسلم أن دين الإسلام دين الشمول ودين العموم، دين شمول وعموم، لأن الله جل وعلا ختم به كل الأديان، ختم بنبيه جميع الرسالات، وبالكتاب العزيز كل الكتب، فجعل هذا الدين ختام الأديان كلها، فهو الجامع لما قبله وهو المهيمن على ذلك. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن فالدين كفيل بحل كل المشاكل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة، يتساءل البعض عن هذه الشائعات، ما موقف الإسلام منها؟ هل في شريعتنا علاج لتلك الشائعات؟ وهل في شريعتنا علاج لهذه الفتن؟ وكيف التخلص منها على ضوء الكتاب والسنة؟ فأطمئن إخوتي بأن شريعة الإسلام لم تهمل هذا الجانب، بل عالجته العلاج الصحيح، عالجته العلاج الناجح والعلاج النافع، لأن عالجته من أصله، فلم تدعه ينتشر ولا يسري، وإنما جففت منابعه من الأصل بما جاءت به من تعاليم سامية وتوجيهات قيمة سيتضح لنا إن شاء الله أثناء الحديث. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا جعل من أخلاق المؤمنين وصفاتهم الحميدة الصدق في القول، الصدق في القول، فالصدق من علامات المؤمن، والصدق من أخلاق المؤمن وصفات المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فأهل الإسلام أهل صدق فيما يقولون، أهل صدق فيما يخبرون، أهل صدق فيما يعملون، صدق في الظاهر والباطن. سلم القلب واستقام، فاستقام اللسان على الخير والهدى. إن الكذب خلق المنافق، والصدق خلق المؤمن. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالصدق خلق المؤمن دائما وأبدا. صدق الله في إيمانه، صدق الله في أقواله، صدق الله في معاملته، صدق نفسه وصدق إخوانه في تعامله مع فيما بينه وبينهم. فاطمأنوا إلى القول ووثقوا بالقول واعتبروه حقا ووثيقة صدق. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ذلك الفتى الذي عاش بمكة، عرفه أهل مكة منذ نعومة أظهاره، عرفوه بالصدق في قوله والأمانة في عمله، فكان معروفا بينهم بالصادق الأمين. لقبوه بالصادق وبالأمين لما ظهر عليه من صدق دائمة وأمانة دائمة، فهو بين أهل مكة أصدقهم حديثا وأحسنهم أمانة صلوات الله وسلامه عليه. لما أراد الله به من الكرامة والفضيلة، حيث جعله الله الرسول الأخير للخليقة صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. إذن فإذا التزمنا الصدق في القول فيما نخبر به وفيما نتحدث عنه، فإن الشائعات ينتفي دورها في مجتمعنا، ينتفي دورها في مجتمعنا. أين الشائعات من صدق؟ أين الشائعات التي الكذب يحتملها؟ وعدم الثقة، عدم الثقة بالقول من حديث صادق فيما يقول. فالشائعات إذا لا محل لها بين مجتمع المسلم الصادق. دين الإسلام جاءنا بالعدل في أقوالنا، فما أرشدنا إلى العدل في أفعالنا فأرشدنا إلى القول بالعدل في أقوالنا. وحقيقة العدل في القول ألا نجور فيما نقول، ولا نظلم فيما نقول، وإنما نتحدث عن حق واقع. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. اعدلوا في الأقوال كما أنتم، كما مطلوب منكم العدل في الأفعال. فاعدلوا في أقوالكم كما تعدلون في أفعالكم، لتكونوا مؤمنين حقا. الشائعات في الغالب لا عدل فيها، هي شائعة وأخبار مستقاة من غير مصادرها، متلقاة من غير ثقاتها، هدفها الضرر العام وليس هدفها المصلحة. فإذا صدقنا وعجلنا كنا مساهمين في الإقلال من الشائعات. أيها الإخوة، لا يخلو أي مجتمع من نقص في بعض أفراده، لا يخلو أي مجتمع من وجود نقص وأخطاء في بعض أفراده، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الناس متفاوتون في إيمانهم، متفاوتون في عقولهم، متفاوتون في مداركهم، لما لله في ذلك من الحكمة العظيمة، وربك حكيم عليم. فليس الناس على حد سواء في العقل ولا في الإدراك واستيعاب الأشياء وتصورها على الحقيقة، كل له اتجاهه وله مسلكه. وإذا فكرت في الناس رأيت هذا أمرا بينا واضحا، هذا إنسان يسمع القول فيزنه بالميزان العادل، يفكر فيه طويلا ويتأمله طويلا، وينبو هذا الخبر ما مصدره وما شأنه، يقلبه على كل الجناس ليفحصه الفحص الحقيقي، أهو قول يستحق أن يقال أم هو قول يظهر عليه الاستراء والاختلاط فحري به أن يطرح. فمن الناس من لا تمييز عنده ولا فحص عنده، إنما هو مكبر صوت لكل ما يقع، إنما هو مكبر الصوت، يشيع ليبلغ الصوت، ليبلغ بنفسه كل ما سمع دون تمييز ولا فحص للأقوال. ومنهم من لا يطمئن ويتأنى ويفكر طويلا ويتأمل طويلا، أيقدم على هذا القول أم لا؟ ينظر هذا القول من جميع الجوانب، ما هي علامة الصدق عليه وما هي علامة الكذب عليه. هذا القول يمر بمراحل، فيقلبه ذات اليمين وذات الشمال، حتى إما أن يقبله وإما أن يرده. ولا شك أن هذه هي البصيرة والفكر الصائب الذي لا تروج عليه الأباطيل. أيها الإخوة، الإشاعة على اسمها إشاعة وإذاعة وإعلام، لكنها لا تعتمد على الواقعية، إنما هي إشاعة غالبها مبني على عدم الثقة، مبني على عدم الثقة بمشيعها، وإنما مجرد بث صوت وإيصال الصوت إلى أبعد مكان دون التأمل فيه. أيها الإخوة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نشيع الأقوال بدون تروي، فقال بئس مطية القوم زعموا، وقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمن حدث بكل ما سمع فإنه لا يخلو من كذب، وإن لم يكن هو في نفسه كاذبا، لكن القول الذي نقله كذب ينسب الكذب إليه من لا يدري عن حقيقة الأمر. إذا رأى هذا القول مخالفا للواقع نسب هذا القول إلى هذا المتحدث به الذي لم يتأمل ما قال ولم يفكر فيما نقل. أيها الإخوة، الشائعات لها أقسام، شائعات من حيث الفرد، وشائعات على المجتمع عموما. فهناك شائعات تثار حول فرد ما، وهناك شائعات تثار حول المجتمع عامة. والمسلم موقفه التثبت في الأمور كلها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أدب من ربنا لنا إن جاءنا فاسق بنبأ أن نتثبت وأن نتروى وأن لا نقبل القول على علاته بل ننظر فيه أحق هو أم غير حق. فبعد التبين نحكم على الخبر صحة أو عدمه. قيل إن سبب نزولها أن رجلا بعثه النبي عاملا مصدقا فخاف من القوم بعدما نقلت له عنه أخبار فجاء إلى النبي وادعى أنهم منعوا الصدقات وأن النبي هم بغزوهم إلى أن جاءوا وأبدوا أنهم لم يأتيهم أحد ولم يتحر الأمين يبلغهم أحد فأنزل الله هذه الآية. أيها الإخوة، يشاع عن الفرج أحيانا أشياء ولو تأملها المسلم تتبصر في الأمر. بعض الناس يشيع عن أفراد من الناس إشاعات مغرضة لقصد تحطيم ذلك الإنسان وإذلال ذلك الإنسان والقضاء على معنوية ذلك الإنسان، سواء كان هذا الإنسان مسؤولا فيحب أن يحط من قدره ويشوه سمعته ويلفق به ما هو براء منه ويأخذ من هذا رواية ومن هذا رواية ويكون أساطير وأكاذيب لأجل الانتقام من ذلك الإنسان. وشريعة الإسلام ضد هذا كله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون مسلما حقا فليسلم المسلمون من شر لسانك، لا ترمهم بالعظائم، لا تلفق التهم عليهم، لا تنسبهم بما هم براء منه، لا تقل فيهم ما ليس فيهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الشائعات في الفرد قضى الإسلام عليها. قل مثلا في الأعراض، فإذا أشأت عن مسلم أنه ارتكب جريمة أخلاقية توجب حدا من الحدود فاعلم أنك بذاك أخطأت ووقعت في المحظور. ولا ينجيك من هذا الخطأ إلا بينة واضحة تدل على صدق قولك، وإلا طبقت عليك العقوبة الشرعية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم تسلط المنافقون على أم المؤمنين عائشة وقالوا فيها ما يعلم الله براءتها منه. لما رأوا ذلك المسلم جاء بها منقذا لها لما غادر الجيش المكان دون علمهم بها وجاء بها يمشي أمامها بالظهيرة، قال المنافقون ما قالوا وأشاعوا ما أشاعوا. وأصاب النبي هم عظيم وحزن شديد، وخيم الحزن على بيت الصديق رضي الله عنه، ومضى 40 يوما والنبي والصديق والمسلمون في غاية من الهم والغم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى أن يتفضل علينا ويمن علينا فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان فضلا منه ورحمة، والله ذو الفضل العظيم. معالي مدير جامعة أم القرى بالنيابة الدكتور ناصر بن عبد الله بن الصالح، أعضاء هيئة التدريس، عمداء الكليات، أي إخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجعل لقاءنا لقاء خير، وأن يوفقنا جميعا فيه للصواب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في بداية حديثي أشكر الله وأثني عليه بما هو أهله أن يسر للمسلمين أداء نسكهم، ومن عليهم بالأداء وهم في أمن وطمأنينة وراحة بال. أدى المسلمون نسكهم وعاد معظمهم إلى بلادهم، وكلهم شكر لله وثناء عليه، ثم شكر لولاة أمرنا لما بذلوه وأدوه من خدمة عظيمة جليلة لحجاج بيت الله الحرام، وشكرا على ما شاهدوه وعاينوه فيما قدم لهذين الحرمين الشريفين من الخدمات العظيمة التي هي مضرب المثل، فلله الفضل والمنة، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الذي أتحدث عنه الشائعات والفتن، موقف الإسلام ومنهج الإسلام حيال الشائعات وحيال الفتن. مما لا يشك فيه مسلم أن دين الإسلام دين الشمول ودين العموم، دين شمول وعموم، لأن الله جل وعلا ختم به كل الأديان، ختم بنبيه جميع الرسالات، وبالكتاب العزيز كل الكتب، فجعل هذا الدين ختام الأديان كلها، فهو الجامع لما قبله وهو المهيمن على ذلك. وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إذن فالدين كفيل بحل كل المشاكل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة، يتساءل البعض عن هذه الشائعات، ما موقف الإسلام منها؟ هل في شريعتنا علاج لتلك الشائعات؟ وهل في شريعتنا علاج لهذه الفتن؟ وكيف التخلص منها على ضوء الكتاب والسنة؟ فأطمئن إخوتي بأن شريعة الإسلام لم تهمل هذا الجانب، بل عالجته العلاج الصحيح، عالجته العلاج النافع والعلاج النافع، لأن عالجته من أصله، فلم تدعه ينتشر ولا يسري، وإنما جففت لنا بعه من الأصل بما جاءت به من تعاليم سامية وتوجيهات قيمة سيتضح لنا إن شاء الله أثناء الحديث. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا جعل من أخلاق المؤمنين وصفاتهم الحميدة الصدق في القول، الصدق في القول، فالصدق من علامات المؤمن، والصدق من أخلاق المؤمن وصفات المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فأهل الإسلام أهل صدق فيما يقولون، أهل صدق فيما يخبرون، أهل صدق فيما يعملون، صدق في الظاهر والباطن. سلم القلب واستقام، فاستقام اللسان على الخير والهدى. إن الكذب خلق المنافق، والصدق خلق المؤمن. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالصدق خلق المؤمن دائما وأبدا. صدق الله في إيمانه، صدق الله في أقواله، صدق الله في معاملته، صدق نفسه وصدق إخوانه في تعامله مع فيما بينه وبينهم. فاطمأنوا إلى القول ووثقوا بالقول واعتبروه حقا ووثيقة صدق. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ذلك الفتى الذي عاش بمكة، عرفه أهل مكة منذ نعومة أظهاره، عرفوه بالصدق في قوله والأمانة في عمله، فكان معروفا بينهم بالصادق الأمين. لقبوه بالصادق وبالأمين لما ظهر عليه من صدق دائمة وأمانة دائمة، فهو بين أهل مكة أصدقهم حديثا وأحسنهم أمانة صلوات الله وسلامه عليه. لما أراد الله به من الكرامة والفضيلة، حيث جعله الله الرسول الأخير للخليقة صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. إذن فإذا التزمنا الصدق في القول فيما نخبر به وفيما نتحدث عنه، فإن الشائعات ينتفي دورها في مجتمعنا، ينتفي دورها في مجتمعنا. أين الشائعات من صدق؟ أين الشائعات التي الكذب يحتملها؟ وعدم الثقة، عدم الثقة بالقول من حديث صادق فيما يقول. فالشائعات إذا لا محل لها بين مجتمع المسلم الصادق. دين الإسلام جاءنا بالعدل في أقوالنا، فما أرشدنا إلى العدل في أفعالنا فأرشدنا إلى القول بالعدل في أقوالنا. وحقيقة العدل في القول ألا نجور فيما نقول ولا نظلم فيما نقول، وإنما نتحدث عن حق واقع. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. اعجلوا في الاقوال كما انتم كما مطلوب منكم العجل في الافعال، فاعجلوا في اقوالكم كما تعجلون في افعالكم لتكونوا مؤمنين حقا. الشائعات في الغالب لا عدل فيها، هي شائعة وأخبار مستقاة من غير مصادرها، متلقاة من غير ثقاتها، هدفها الضرر العام وليس هدفها المصلحة. فإذا صدقنا وعجلنا كنا مساهمين في الإقلال من الشائعات. أيها الإخوة، لا يخلو أي مجتمع من نقص في بعض أفراده، لا يخلو أي مجتمع من وجود نقص وأخطاء في بعض أفراده، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الناس متفاوتون في إيمانهم، متفاوتون في عقولهم، متفاوتون في مداركهم، لما لله في ذلك من الحكمة العظيمة، وربك حكيم عليم. فليس الناس على حد سواء في العقل ولا في الإدراك واستيعاب الأشياء وتصورها على الحقيقة، كل له اتجاهه وله مسلكه. وإذا فكرت في الناس رأيت هذا أمرا بينا واضحا، هذا إنسان يسمع القول فيزنه بالميزان العادل، يفكر فيه طويلا ويتأمله طويلا وينبو هذا الخبر ما مصدره وما شأنه، يقلبه على كل الجناس ليفحصه الفحص الحقيقي، أهو قول يستحق أن يقال أم هو قول يظهر عليه الاستراء والاختلاط فحري به أن يطرح. فمن الناس من لا تمييز عنده ولا فحص عنده، إنما هو مكبر صوت لكل ما يقع، إنما هو مكبر الصوت، يشيع ليبلغ الصوت، ليبلغ بنفسه كل ما سمع دون تمييز ولا فحص للأقوال. ومنهم من لا يطمئن ويتأنى ويفكر طويلا ويتأمل طويلا، أيقدم على هذا القول أم لا، ينظر هذا القول من جميع الجوانب، ما هي علامة الصدق عليه وما هي علامة الكذب عليه. هذا القول يمر بمراحل، فيقلبه ذات اليمين وذات الشمال، حتى إما أن يقبله وإما أن يرده. ولا شك أن هذه هي البصيرة والفكر الصائب الذي لا تروج عليه الأباطيل. أيها الإخوة، الإشاعة على اسمها إشاعة وإذاعة وإعلام، لكنها لا تعتمد على الواقعية، إنما هي إشاعة غالبها مبني على عدم الثقة، مبني على عدم الثقة بمشيعها، وإنما مجرد بث صوت وإيصال الصوت إلى أبعد مكان دون التأمل فيه. أيها الإخوة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نشيع الأقوال بدون تروي، فقال بئس مطية القوم زعموا، وقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمن حدث بكل ما سمع فإنه لا يخلو من كذب، وإن لم يكن هو في نفسه كاذبا، لكن القول الذي نقله كذب فينسب الكذب إليه، ينسب الكذب إليه من لا يدري عن حقيقة الأمر. إذا رأى هذا القول مخالفا للواقع نسب هذا القول إلى هذا المتحدث به الذي لم يتأمل ما قال ولم يفكر فيما نقل. أيها الإخوة، الشائعات لها أقسام: شائعات من حيث الفرد، وشائعات على المجتمع عموما. فهناك شائعات تثار حول فرد ما، وهناك شائعات تثار حول المجتمع عامة. والمسلم موقفه التثبت في الأمور كلها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أدب من ربنا لنا إن جاءنا فاسق بنبأ أن نتثبت وأن نتروى وأن لا نقبل القول على علاته بل ننظر فيه أحق هو أم غير حق. فبعد التبين نحكم على الخبر صحة أو عدمه. قيل إن سبب نزولها أن رجلا بعثه النبي عاملا مصدقا فخاف من القوم بعدما نقلت له عنه أخبار فجاء إلى النبي وادعى أنهم منعوا الصدقات وأن النبي هم بغزوهم إلى أن جاءوا وأبدوا أنهم لم يأتيهم أحد ولم يتحر الأمين يبلغهم أحد فأنزل الله هذه الآية. أيها الإخوة، يشاع عن الفرج أحيانا أشياء ولو تأملها المسلم لتبصر في الأمر. بعض الناس يشيع عن أفراد من الناس إشاعات مغرضة لقصد تحطيم ذلك الإنسان وإذلال ذلك الإنسان والقضاء على معنوية ذلك الإنسان، سواء كان هذا الإنسان مسؤولا فيحب أن يحط من قدره ويشوه سمعته ويلفق به ما هو براء منه ويأخذ من هذا رواية ومن هذا رواية ويكون أساطير وأكاذيب لأجل الانتقام من ذلك الإنسان. وشريعة الإسلام ضد هذا كله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون مسلما حقا فليسلم المسلمون من شر لسانك، لا ترميهم بالعظائم، لا تلفق التهم عليهم، لا تنسبهم بما هم براء منه، لا تقل فيهم ما ليس فيهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الشائعات في الفرد قضى الإسلام عليها. قل مثلا في الأعراب، فإذا أشأت عن مسلم أنه ارتكب جريمة أخلاقية توجب حدا من الحدود فاعلم أنك بذاك أخطأت ووقعت في المحظور، ولا ينجيك من هذا الخطأ إلا بينة واضحة تدل على صدق قولك، وإلا طبقت عليك العقوبة الشرعية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم تسلط المنافقون على أم المؤمنين عائشة وقالوا فيها ما يعلم الله براءتها منه. لما رأوا ذلك المسلم جاء بها منقذا لها لما غادر الجيش المكان دون علمهم بها وجاء بها يمشي أمامها بالظهيرة قال المنافقون ما قالوا وأشاعوا ما أشاعوا. وأصاب النبي هم عظيم وحزن شديد، وخيم الحزن على بيت الصديق رضي الله عنه، ومضى 40 يوما والنبي والصديق والمسلمون في غاية من الهم والغم.